بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من قراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم في بابه، نافع غاية النفع لطالب العلم لما حواه من نصوص عظيمة وآثار مباركة في هذا الباب العظيم، باب اقتضاء العلم العمل، وأن العلم مقصوده العمل، وأن الواجب على من حباه الله سبحانه وتعالى بالعلم ويسر له سبله ووفقه لسلوك طريقه أن يعمل بعلمه، لأن هذا مقصود العلم. ولهذا صنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم تنبيها على هذا الأمر، لا أن تكون غاية المرء من طلبه للعلم تحصيل شهرة أو اكتساب سمعة أو غير ذلك من الأغراض، فإن هذا كله من الخوارم للنية الصالحة. والعلم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وجميع القرب لا بد فيها من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نواصل من حيث وقفنا في قراءتنا لهذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى في مصنفه اقتضاء العلم العمل، قال: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما أعلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم، وويل لمن علم ثم لا يعمل. ثلاثة. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القاري قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال: حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمر البجلي قال: حدثنا فرج بن فضالة عن سليمان بن الربيع مولى العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم ولا يعمل. سبع مرات. قال: وأخبرنا ابن يزداد قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حسين بن أبي معشر قال: أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل للذي لا يعلم، وويل للذي يعلم ولا يعمل. سبع مرات. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن منجاب الطيبي قال وأخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الحزيني قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة. وقال ابن خلاد وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات.
هذه الترجمة باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأدلة التي جاءت مشتملة على التهديد والوعيد لمن يتعلم ولا يعمل بما يتعلم فيصبح علمه حجة عليه لأنه عرف الحق وهدي إلى الصواب وعرف الطريق ولكنه ترك العمل بالعلم الذي تعلمه. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الوعيد لمن كان كذلك، وكذلك الوعيد الشديد لمن عدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في العلم، فتراه على علم بحكم الله ودراية بشرع الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا حكم أو قضى حكم بغير العلم بغير ما عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى ودينه. فهذا والأول جاء في حقهما نصوص فيها الوعيد الشديد والتهديد لمن كان كذلك. وساق رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أحاديث عن حذيفة وعن سليمان بن الربيع مولى العباس وعن أبي الدرداء، ولكن أسانيدها ضعيفة. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لم يعمل 3. الأول ويل لمن لا يعلم، أي من فرط في التفقه في الدين ومعرفة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، لأن من العلم الشرعي ما هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، يأثم المرء بترك تعلمه وعدم التفقه فيه. فويل لمن لا يعلم، أي من لا يعلم ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه تعلمه، وهو معرفة فرائض الدين وواجباته وما لا يتم واجب الدين إلا به، فمن فرط في ذلك فله الوعيد. وكذلك الوعيد الأشد لمن علم ولم يعمل، فإن مقصود العلم العمل، فإذا علم ولم يعمل قامت عليه الحجة وأصبح علمه الذي تعلمه حجة عليه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، لك إن عملت به وعليك إن فرطت في العمل بالقرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به. وسيأتي معنا آثار ساقها المصنف رحمه الله تعالى بهذا المعنى. وقوله في هذا الحديث برواياته وويل لمن علم ثم لم يعمل، ويل له، أي لأن علمه قد صار حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينقل عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: أجهل الناس من لا يعمل بعلمه، أجهل الناس من لا يعمل بعلمه، لأن الأمر في من كان كذلك أشد ممن لا يعلم أصلا. فمن علم وفرط في العمل الذي هو مقصود العلم فالعقوبة في حقه أشد، لأن علمه بهذه الصفة صار حجة عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا الحسين بن علي بن الأزهر بالكوفة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه.
نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا قال أخبرنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال حدثنا موسى بن عيسى المصيصي قال حدثنا لوين قال وأخبرنا يوسف بن رباح بن علي البصري قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن مندار الأدني قال حدثنا لوين قال وأخبرني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد الغبري قال أنبأنا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنه قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن بن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. واللفظ لحديث الخلال.
هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها بمعنى واحد وهي صحيحة ويشهد بعضها لبعض، ومعناها أيضا معنى عظيم جدا في شأن العالم الذي يعلم الناس الخير ثم هو في نفسه لا يعمل بهذا الخير الذي يعلمه للناس. فإن مثله كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كمثل المصباح أو كمثل الفتيلة المتقدة نارا فإنها تحرق نفسها وتضيء للآخرين، الآخرين يستفيدون ينتفعون بضوئها لكنها هي تحرق نفسها تهلك نفسها. فهذا مثل للعالم الذي لا يعمل بعلمه ويدعو الناس إلى العمل ويستحثهم على العمل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ضوء هذا الحديث وأيضا أمثاله من الأحاديث في معناه وما قارب معناه أن العلماء ثلاثة الأول من يعمل على إنقاذ نفسه وإنقاذ الآخرين، يعمل على نجاة نفسه ونجاة الآخرين، فهذه همته في تحصيله للعلم وعنايته به. وانظروا هذا في قول وفد عبد القيس حينما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، هذا هو القصد، إنقاذ الأنفس وإنقاذ الآخرين، نخبر به من وراءنا، أي ننقذ الناس من سخط الله وعقابه، وندخل به الجنة أي ننقذ أنفسنا أيضا من سخط الله، ويكون تعلمنا سببا لدخولنا للجنة. فهذا الصنف الأول هو خير العلماء، الذي يعمل على إنقاذ نفسه وإنقاذ الآخرين. الصنف الثاني من العلماء من يهلك نفسه وغيره، من يهلك نفسه وغيره، وهذا ينطبق على دعاة الأهواء ودعاة البدع والضلالات، فهؤلاء بضلالاتهم وأهوائهم وبدعهم يهلكون أنفسهم ويهلكون معهم من يسلك طريقهم وينهج نهجهم. والصنف الثالث من العلماء من يهلك نفسه وينقذ غيره، من يهلك نفسه وينقذ غيره، يهلك نفسه لأنه لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه في نفسه فلا يعمل به ولا تنهض همته للعمل به، لكن الآخرين ينتفعون بعلمه، يسمعون منه علما ينتفعون به، ينتفعون به، فتراه مثلا يحثهم على الصلاة، يحثهم على الصلاة ويرغبهم فيها وهو كسول عن القيام بها، مفرط في أدائها، ينام عن الصلاة والأخرى مفرطا مضيعا، حتى قال أحد الأشخاص سمعت مرة شخصا يعظ ويتكلم عن الإسلام والدين والصلاة، وكان كلاما مؤثر جدا، يقول فأعجبني كلامه وتأثرت به، فذهبت إلى حية قلت سأكون قريبا من حتى انتفع أكثر، فأتيت المسجد فما رأيته، ظننته مسافرا، ثم أتيت الأخرى ثم سألت، فقال لي جماعة الحي هذا من أكثر الناس مفرطين في الصلاة في حينا، من أكثرهم تفريطا في الصلاة. فمثل هذا الصنف من الناس يهلك نفسه وينقذ الآخرين، يهلك نفسه وينقذ الآخرين، وهو من ينطبق عليه هذا الحديث. الصنف الثالث هو من ينطبق عليه هذا الحديث بألفاظه التي ساقها المصنف، قال إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس، يعني ينقذ الآخرين من الهلاك، يضيء للناس ويحرق نفسه، يعني يهلك نفسه لأنه لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ولهذا كان من أحسن الدعاء، ولهذا كان من أحسن الدعاء اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. وقد وقفت على هذه الدعوة في كتاب الزهد للإمام أحمد مروية عن مطرف بن عبد الله بن الشقير رحمه الله، وهي دعوة عظيمة جدا، والشاهد منها قوله رحمه الله في هذا الدعاء ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بعلمك منك؟ نعم، متى يكون غيرك أسعد بعلمك منك. إذا كان يستمع إلى علمك ثم يبادر إلى العمل، يبادر إلى العمل، وأنت يا من أسمعته هذا العلم لا تعمل، فيكون هو أسعد بالعلم الذي تعلمه منك، أسعد منك به، وهو إنما تعلمه منك وإنما عرفه من طريقك إلا أنه أسعد به منك. ولهذا كانت هذه الدعوة دعوة عظيمة، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد الطستي قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا: بما دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان العرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. قال سليمان: لم يروه عن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري، تفرد به زهير.
هذا الحديث إسناده كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني إسناده ضعيف، لكن يشهد لصحة معناه الحديث الآتي هو في صحيح مسلم. وفي هذا الحديث أن أهل النار أو قوما من أهل النار يطلعون على قوم من أهل النار آخرين فيقولون: بما دخلتم النار؟ قال: نعم، أن قوم من أهل الجنة يطلعون على قوم من أهل النار فقالوا: بما دخلتم النار؟ وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم، وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل، كنا نأمركم ولا نفعل. وهذا مر في الصنف الثالث من العلماء، من ينقذ غيره ويهلك نفسه، ينقذ غيره بتعليمهم دعوتهم نصحهم توجيههم فينتفعون ويتوبون يقبلون على الطاعات، لكنه يهلك نفسه لأنه لا يعمل. يأمر الناس بالبر ولا يفعله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فهذا الصنف يطلع أهل الجنة الذين كان هؤلاء سببا في دخولهم الجنة بتعليمهم ودعوتهم، يطلعون إلى النار فيرون من كانوا يدعونهم إلى الجنة يرونهم في النار، فيسألونهم قالوا: إن كنا نأمركم ولا نفعل، إن كنا نأمركم ولا نفعل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين، وفي أوله قصة فيها فائدة، أن شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: إنكم تروني أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، إلا أسمعتكم، لقد كلمت فيما بيني وبينه. وهذا فيه العمل بالسنة في وعظ السلطان ونصحه، أن يكون سرا بين الناصح أو العالم وبين السلطان، يأتيه ويأخذ بيده وينصحه سرا، ثم أيضا إذا نصحه لا يخبر الناس، وإنما يبقى سرا نصيحة بينه وبين السلطان، لأن ينصحه سرا ثم يعلن ذلك على الملأ. ولهذا قال رحمه الله: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. والمراد بهذا الأمر باب الفتنة، وهو الإنكار العلني على ولاة الأمر مما يسبب افتياتا عليهم وتأليبا للعامة والغوغاء على السلطان وولي الأمر. قال: ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ ثم ذكر الحديث. هنا في تنبيه على أمر مهم، وهو البعد عن التزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فمهما رأيت في الشخص من الصلاح والاستقامة فلا تزكيه، الله أعلم بالسرائر والقلوب. لا تقل فلان لا أعلم مثله، أو هو خير الناس، أو أفضلهم، أو نحو ذلك، لكن إن علمته على قدر عظيم من الصلاح قل: أحسبه كذا والله حسيبه. قل: لا نزكي على الله أحدا. ولهذا قد يكون الإنسان يبلي بلاء حسنا فيما يظهر للناس في باب العلم أو باب الجهاد، يكون منه نكاية شديدة في الأعداء، كما في القصة المعروفة في غزوة خيبر، لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم رجلا أبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار، قالوا: هو من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فالإنسان إذا رأى من الرجل بلاء حسنا عظيما، سواء في الجهاد في سبيل الله، أو في الدعوة إلى الله، أو في تعليم الناس العلم، لا يزكي من كان كذلك، لكن يقول: نحسبه من العلماء، نحسبه من المجاهدين، نحسبه من الدعاة الناصحين، لكن لا يقطع بتزكيته ولا يجزم بخيريته وفضله. ولهذا قال: لا أقول في أحد من الناس هو خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ما هو؟ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، تندلق أقتابه أي تنصب أقتابه، أقتابه أي أمعاؤه، تنصب وتخرج من دبره، وتخرج من دبره، فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني معروف بين هؤلاء أهل الجنة، وأيضا معروف بين العصاة كانوا يسمعونه ينصح ويعظ ويذكر، فيقولون له: أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا يدل على الخطورة العظيمة لمن كانت هذه حاله والعياذ بالله غير منتفع بعلمه ينقذ الناس بدعوته وأمر معروف ونهي عن المنكر، ويهلك نفسه بعدم عمله بعلمه. نعم.
قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أبو سلمة عن منصور بن يزاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ فما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك. قال فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي.
نعم.
قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصفار الهروي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود السمرقندي قال وسمعته يعني يحيى بن عاذ الرازي يقول: مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه حجيجة وفهمه القاطع بعذره.
مسكين
قال رحمه الله: مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره.
مسكين من كان علمه حجيجه.
مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره.
كذلك كلها من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه.
قال رحمه الله: مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره.
هذا أثر يروى عن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: مسكين من كان علمه حجيجه. من كان علمه حجيجه يعني علمه حجة عليه وخصما له وذلك لكوني لم يعمل به، تعلم ولم يعمل بعلمه، فكان بذلك علمه حجيجه أي خصيمه، ولسانه خصيمه، لأن اللسان يشهد على صاحبه ويكون خصما لصاحبه يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فاللسان يكون خصما لصاحبه. إذا كان هذا اللسان ينطق بالدعوة والنصح والأمر معروف والنهي عن المنكر ثم لا يعمل صاحب هذا اللسان بهذا الذي ينطق به، يصبح لسانه خصيمه يوم القيامة، لأنه يشهد عليه. قال: وفهم القاطع بعذره، هكذا هنا، وهو في صفة الصفة لابن الجوزي رحمه الله تعالى بلفظ: وفهمه القاطع لعذره. وفهمه القاطع لعذره، وبهذا يستقيم المعنى، وفهمه القاطع لعذره يعني لا حجة له، لا عذر له، عنده فهم قامت عليه الحجة، بلغه الحكم، عرف، لا عذر له لأنه عنده فهم. وفهمه القاطع لعذره يعني لم يبق له عذر، لأن عنده فهم، يفهم وعرف، لكنه هذا الذي عرفه وفهمه لا يعمل به، فيصبح فهمه قاطع لعذره يعني لا عذر له. نعم.
قال رحمه الله: قيل لبعضهم: ألا تطلب العلم؟ قال: خصومي من العلم كثير فلا أزداد.
قيل لبعضهم: ألا تطلب العلم؟ قال: خصومي من العلم كثير، يعني تعلمت أشياء كثيرة، ويكون قد أحس من نفسي تفريطا في العمل بهذا الذي تعلمه. قال: خصومي بالعلم كثير. وسيأتي هذا المعنى في أثر يأتي عن أم المؤمنين عائشة، لأن من يستكثر من العلم ولا يعمل يكثر من خصومه، يكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال: حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري من لفظه إملاء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال: سمعت سري بن المغلس السقطي يقول: كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد.
نعم، هذا الأثر يقول: كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد، كانت الحجة عليك أوكد، لأن فهمك وتعلمك كما تقدم في الأثر الذي قبله قاطع للعذر، قاطع للعذر أن يقول: ما فهمت، ما عرفت، ما علمت. فكلما ازداد المرء علما كانت الحجة عليه أوكد. وهذه الآثار التي مرت ولها نظائر ليس المراد منها التزهيد في العلم، والقطع عن طلبه والاستكثار منه، فإن طلب العلم والازدياد منه مطلوب، وقل ربي زدني علما، ولكن في الوقت نفسه مطلوب مجاهدة النفس على العمل، مطلوب مجاهدة النفس على العمل. ولهذا ينبغي أن يمضي المرء في كل أيامه بتوازن بين هذين الأمرين. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم بعد أن يصلي الصبح، بعد أن يسلم: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية: عملا صالحا. فهذا مطلوب كل يوم أن يزداد المرء من العلم، ويدعو الله كل يوم أن يزيده علما، يستفتح يومه بسؤال الله ذلك، وأيضا يجاهد نفسه على العمل. الحاصل أن هذه الآثار ليس المراد منها التزهيد من الازدياد في العلم، الازدياد في العلم مطلوب، والشريعة جاءت بالحث عليه والترغيب فيه، وإنما المراد منها التأكيد على العناية بالعمل بالعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ يقول: كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال.
نعم، يعني هذا الأثر نافع جدا في هذا الباب. يقول: كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه، فيما لله عليه، يعني في من كان لا ينظر فيما يتعلم، ماذا لله علي في هذا الذي تعلمته، ماذا لله علي في هذا الذي تعلمته. إذا كان ليست عند المرء همة في هذا النظر، النظر فيما لله عليه من هذا الذي تعلمه، فالعلم حجة عليه ووبال، فالعلم حجة عليه ووبال. نضرب مثالا واحدا يتضح به الأمر. مثلا إذا قرأت أو حفظت قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر ماذا لله عليك من أمر نهاك عنه وحذرك من فعله، فإنك إن عملت بما جاء في هذه الآية من نهي عن هذه الأمور وتحذير منها كانت الآية حجة لك، وإن لم تعمل بها فلم تبالي باغتياب الآخرين ولم تبالي بالتجسس على عورات الآخرين، أو كما أيضا في الآية التي قبلها السخرية والاستهزاء بالآخرين، تصبح هذه الآيات حجة على الحافظ لها وليست حجة له، تصبح هذه الآيات حجة عليه وليست حجة له. ولهذا كل آية أو حديث يقرأها المرء ينظر ما لله عليه فيه، إن كان أمرا يأمره به أو فريضة يجيبها عليه أو أمرا ينهاه عنه ويحذره منه، ينظر ماذا لله عليه فيه فيجاهد نفسه على الامتثال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة. المراد بالأميين الجاهلين الذين لما يتعلموا ليسوا من أهل التعلم القراءة والكتابة، لكنهم لم يقصروا في تعلم ما أوجب الله عليهم، لم يقصروا في تعلم ما أوجب الله عليهم. ولهذا تجد بعض العوام ضابط تماما لواجبات الدين ومتجنب للمحرمات، لكن لكنه ضابط أمور الفرائض وواجبات الدين، معتني بها محافظا عليها مبتعدا عن المحرمات. يقول: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، ما لا يعافي العلماء. والمراد بالعلماء الذين فرطوا في العلم، فهذا معناه، هذا معناه إن صح. وليس المراد بالعلماء أي العاملين، فالعلماء العاملين رتبتهم أعلى ومكانتهم أرفع، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن أبان الهيثي: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل.
نعم. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، إذا لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، لأن الفهم مثل ما تقدم قاطع لعذره، الفهم قاطع لعذره، ولهذا قال ولم تعذر، لأن الفهم قاطع للعذر، قد قامت عليه الحجة بفهمه. فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله، ما هو فاعله. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الطاهر الدقاق، وقال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الجرمي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن مغول قال: سمعت الشعبي رحمه الله يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا.
هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله تعالى محمول على ما قام في قلوب السلف رحمهم الله تعالى من الخوف الشديد مع الإحسان في ما كانوا عليه من عمل واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. ولهذا عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فهذا من الخوف الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى مع إحسانهم في العبادة، بخلاف من عنده قليل من العلم وبضاعة مزجات فيه ثم يظهر نفسه ويتعالى على الآخرين، وقد لا يكون له حظ ونصيب من العمل بالعلم الذي عنده. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الثعلبي الهيثي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين، قال: حدثنا ابن سهل يعني محمد بن سهل بن عسكر، قال: سمعت الفزيابي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول.
الفريابي مصحف الفريابي،
أحسن الله إليكم. قال: سمعت الفريابي يقول: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: ليتني لم أكتب العلم، وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي.
هذا الأثر نظير الذي قبله عن الشعبي رحمه الله: ليتني لم أكتب العلم، وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. ليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. والكفاف هذا هو معناه، يعني يكون لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. وهذا يعني خرج من هؤلاء الأئمة الأفاضل هذا المخرج الذي أشرت إليه، وهو شدة الخوف الذي قام في قلوبهم مع ما كانوا عليه من مجاهدة للنفس على الإحسان في العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي الصقر الكتاني، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسي، قال: حدثنا أبو معمر، قال: سمعت ابن عيينة يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك.
قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. نعم. قلت
قال المصنف: قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه.
هذا الأثر عن سفيان رحمه الله يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك. إن لم ينفعك أي بأن تعمل به، ضرك أي بأن كان حجة عليك، ضرك أي بأن كان حجة عليه. ولهذا ينبغي على كل من تعلم أن يجاهد نفسه على الانتفاع بالعلم، وأن تكون همته دائما متجهة لأن ينتفع بالعلم. لماذا؟ لأنه إن لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه ضره علمه، من جهة أن علمه يصبح حجة عليه، من جهة أن علمه يصبح حجة عليه. قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب: قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، ضره بكونه حجة عليه. وهذا التعليق من الخطيب نادر في كتابه رحمه الله تعالى، مر معنا الآثار الكثيرة ولم يعلق عليها بشيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الربيع يعني عمرو بن سليمان قال حدثني أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم حتى تعمل بما تعلم.
هذا من مما يروى من وصايا لقمان الحكيم، والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه آتاه جل وعلا الحكمة، وذكر سبحانه وتعالى جملة من وصاياه العظيمة لابنه، وهي وصايا عظيمة للغاية يكفيها فضلا وشرفا أنها آيات تتلى في القرآن ونزل بها وحي الله سبحانه وتعالى من السماء، فهي وصايا عظيمة، وينبغي على المربين من الآباء والأمهات والمعلمين أن ينتفعوا من هذه الوصايا غاية الانتفاع، لأنها وصايا كلها حكمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومما يروى عن لقمان في وصاياه لابنه قال: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم، وهذا إنما يكون إذا كانت همة المرء مستمرة في العمل بالعلم ومجاهدة نفسه على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم بن علوية الجوهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن بابوية الحنائي قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن الحسين هو البرجلاني قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أبو عبد الصمد العمي عن مالك بن دينار قال: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولا تعمل بما قد علمت، فإن مثلا
إني وجدت.
قال رحمه الله: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى.
هذا مثل عجيب جدا ذكره مالك بن دينار رحمه الله، أنه وجد في بعض الحكمة يقال: لا خير لك أن تعلم ما لا تعلم، لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم، يعني لا خير لك أن تتعلم مسألة جديدة وأنت لم تعمل بعد بالمسألة التي قبلها التي تعلمتها، ما لم تعمل بما قد علمت. فلا خير للمرء في مثل هذا المسلك، يستكثر من العلم وهو مجانب للعمل، فلا خير لك أن تعلم مسألة جديدة إلا وقد عملت بالمسألة التي قبلها، إلا وقد عملت بالمسألة، لا خير لك أن تتعلم أمرا جديدا من علوم الشريعة إلا وقد علمت بالأمر الذي قبله. أما إذا كانت الهمة فقط للتعلم والتعلم ولا همة المرء بالعمل، فإن علمه حينئذ يكون حجة عليه. ضرب لذلك في الحكمة مثلا، قال: فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا، أخذ حزمة من الحطب جهزها ليحملها فيستفيد منها، فحزمه حزمة وذهب يحملها فعجز عنها، عجز أن يحملها، فضم إليها أخرى، يعني احتطب وحزم الحطب الذي جمعه وأراد أن يحمله حتى يستفيد منه فما استطاع أن يحمله، فذهب وجمع أيضا حطبا آخر، فذهب يجمع حطبا آخر وهو لم يستفد من الجمع الأول. فهذا مثل عجيب جدا لمن يتعلم مثل الذي يحتطب، وإذا اجتمع الحطب النافع الذي يستفيد منه في دفئه وصنع طعامه وعجز عن حمله ذهب يحتطب حطبا آخر، ثم يعجز عن حمله ويحتطب حطبا آخر، وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان قال كان عالم وعابد في بني إسرائيل، فقال العالم للعابد: ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني؟ فقال العابد: تعلمت شيئا فأنا أعمل به، فإذا فني أتيتك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذلك في جمع ذاك حفيا، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لم يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا.
نعم، واضح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال أنبأنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال الطبراني وحدثنا أبو الزنباع روح بن فرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا.
ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع العلم، أو أوان رفع العلم، يعني دنو رفعه. والعلم يرفع، العلم يرفع، وذلك الرفع للعلم هو إذن بخراب هذا العالم ودنو قيام الساعة. ومن أمارات الرفع للعلم تفريط الناس في العمل به، تفريط الناس في العمل بالعلم. قال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زيد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت وعته القلوب، يعني كتب في السطور وحفظ في الصدور، هل يرفع والحالة هذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، على ما في أيديهم من كتاب الله. فالتفريط في العمل بالعلم من أمارات رفع العلم، حتى وإن كان مثبتا مكتوبا، ولهذا قد يكون القرآن في بيوت كثير من الناس وهو كتاب السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، قد يكون القرآن في بيوت كثير من الناس ولا يعملون منه بشيء ولا ينتفعون منه بشيء، وهو مكتوب بين أيديهم وقريبا منهم، وفيه السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. قال: إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، على ما في أيديهم من كتاب الله. ولهذا قال الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال أنبأنا أبو مسلم عبد الرحمن،
قال ألا أخبرك، قال ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا، لأن العلم الخشية، رأس العلم خشية الله، والخشوع في عبادة الله هذا من العلم ومن آثار العلم وثماره. فإذا لم يكن هناك خشوع ولا خشية، هذا من أمارات رفع العلم بعدم الانتفاع به والعمل به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال أنبأنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران، قال قرأت على أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد السبحي، قال حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدوية بن موسى، قال حدثنا أحمد بن جميل، قال أخبرنا حفص بن حميد عن ابن المبارك قال: كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة، فقالت: ما أمرك يا هذا؟ قال: إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه. قالت: يا هذا، كلما زيد في علمك يزيد في عملك، أو تزيد في علمك والعمل موقوف. فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل.
هذا أثر يروى عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أن رجلا ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضعا عالما، فركب السفينة ليأتيه، ركب السفينة ليأتيه ينتفع به أو يأخذ من علمه. فإذا امرأة في السفينة فقالت له: ما أمرك يا هذا؟ قال: إني مشغوف بحب العلم. قال: إني مشغوف بحب العلم، يعني عندي شغف بتعلم العلم وإتيان العلماء والأخذ عنهم، مشغوف بحب العلم. فقالت له: كلما زيد في علمك يزيد في عملك. هل أنت هكذا؟ كل ما زيد في علمك يزيد في عملك، أو أنك تزداد من العلم والعمل موقوف بدون عمل؟ أي الرجلين أنت؟ هل أنت كل ما زيد في علمك زاد العمل، أو أن العلم يزيد والعمل موقوف؟ أي الرجلين أنت؟ هذا تنبيه حقيقة عظيم جدا، لأن مقصود العلم العمل، ومن كان يزداد علمه والعمل موقوف فعلمه مدخول، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: علمه مدخول. لأن لو صفت النية وصدق مع الله سبحانه وتعالى لانتفع بعلمه، لكن علمه مدخول في شيء. فقالت له: كلما زيد في علمك يزداد العمل، أو أن العلم يزداد والعمل موقوف؟ أي الرجلين أنت؟ فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل. الحاصل أن مثل هذه الأخبار وروايتها ليس المراد منها التزهيد من الرحلة في طلب العلم واتيان العلماء والأخذ عنهم والتلقي، وإنما المقصود منها التحذير من التفريط في العمل، تحذير من التفريط في العمل، فلينتبه لذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الموصلي، قال حدثنا عبد الله بن علي العمري، قال حدثنا الفتح بن شخرف، قال حدثنا عبد الله بن خيبق، قال حدثنا عبد الله بن السندي عن إبراهيم بن أدهم قال: خرج رجل يطلب العلم، فاستقبله حجر في الطريق، فإذا فيه منقوش: اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال: فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب: أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال فرجع الرجل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنبأنا محمد بن العباس الخراز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال قال عمر بن قبيس حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعدما سمعت مني؟ فقالت لا والله يا أم. فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك.
هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فيه أن من يستكثر من العلم بلا عمل فإنما يستكثر من حجج الله عليه، وهذا يشهد له الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا يروى عن أحد السلف أنه قال: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، بزيادة إن عمل ونقصان إن لم يعمل. فمن استكثر من العلم دون عمل فإنما يستكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو حفص عمر بن أختي بشر بن الحارث قال سمعت بشرا يقول قال الفضيل: هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به.
نعم. هذا الحديث يقول الفضيل: هذا الحديث لا يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به، وخير من ذلك كل أن يسمعه ويعمل به. هذا هو المطلوب، المطلوب سماع الحديث والحرص على سماعه والعمل به. لكن كون الإنسان لم يسمع الحديث أصلا خير من أن يسمعه فيعرف ويفهم ولا يعمل، لأن هذا الحديث الذي تعلمه صار بذلك حجة عليه. وأعيد وأؤكد أن مثل هذه الآثار المراد منها التأكيد على العمل، ليس المراد منها التزهيد في التعلم، فإن التعلم والازدياد منه مطلوب، مطلوب من المسلم، مطلوب أن يجاهد نفسه على حضور مجالس العلم، قراءة كتب العلم والاستفادة منها، وفي الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى هو بن منده قال حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول.
هذا الأثر عن أبي حازم رحمه الله يقول: رضي الناس من العمل بالعلم. رضي الناس من العمل يعني غالب الناس رضوا من العمل بالعلم، يعني جعلوا حظهم من العمل هو العلم فقط. يوضح هذا أثر لعله يأتي عند المصنف لاحقا عن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني جعلوا العمل هو مجرد القراءة بدون فهم وبدون العمل بما أنزل القرآن لأجله. فرضي الناس من العمل بالعلم، يعني الاكتفاء فقط بالعلم دون عمل. ورضوا من الفعل بالقول، ورضوا من الفعل بالقول يعني قول بلا فعل وعمل بلا علم، هذه حال كثير من الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل
قال حدثنا أبو قطن قال سمعت أبا قال سمعت ابن عون يقول وددت أني خرجت منه كفافة يعني العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره.
قال سمعت ابن عون عبد الله بن عون رحمه الله يقول ووددت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. ومعنى كفافا أي لا لي ولا علي, لا لي ولا علي, وهذا من خوف السلف. ومر معنا قول الحسن رحمه الله عن المؤمن أنه جمع بين إحسان ومخافة, إحسان ومخافة. وقال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره, أي أيضا هذا من شدة الخوف إن صح عنه, فهذا من شدة الخوف يخاف على نفسه من العلوم الكثيرة التي تعلمها والأحاديث الكثيرة التي حفظها أن يلقى الله وتكون حجة عليه, أن يلقى الله وتكون حجة عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها.
نعم, هذا فيه أن الذنوب من موجبات الحرمان من العلم ومن موجبات نسيان العلم, وهذا فيه أن فيه من الفائدة أن طالب العلم حتى يوفق في ضبط علمه والانتفاع به ينبغي أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب والخطايا. نعم.
قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه وأصله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز قال حدثنا عبد الله يعني ابن أبي زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا.
القطر
كما يزل القطر عن الصفا. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه.
هذا الأثر عن مالك بن دينار, وفي الرواية الأولى أنه قرأ في التوراة أن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا, كما يزل القطر عن الصفا. وذلك أن موعظته لم تنبع من قلبه, والموعظة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب, الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب. وأما إذا كانت من اللسان فحسب فإن شأنها أنها لا يكون لها ذاك الوقع في النفوس, وإذا حصل لها وقع وانتفاع فهذا حاله كما تقدم, ينقذ غيره ويهلك نفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنشدنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال أنشدنا محمد بن العباس اليزيدي قال أنشدنا أبو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديب حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب, ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيب.
ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا البيت, قال ناظمه ما من روى علما ولم يعمل به فيكف، وفي بعض المصادر وهو أولى، ويكف عن وتق الهوى، عن وتق الهوى، والوتق الفساد، يعني عن فساد الهوى بأديب. والمعنى أن من روى العلم وحصله ولم يعمل بالعلم ولم يكف عن الهوى الفاسد ليس بأديب. ويروى أيضا في بعض المصادر ما من روى أدبا ولم يعمل به ويكف عن وتق الهوى بأديب، يعني ليس بأديب مجرد روايته للأدب، فلا يكون أديبا بمجرد الرواية للأدب حتى يعمل بهذا الأدب، حتى يكون من أهل هذا الأدب. ولهذا قال حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب، إذا عمل بما علم لا يكون معيبا، لا يكون فيه العيب، لأن ما يدعو إليه من أدب وعلم هو عامل به. ولقلما تجدي إصابة صائب، وفي بعض المصادر قائل، أعماله غير مصيب. بهذه الأبيات ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ولعلنا نتوقف لمدة 10 دقائق ثم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.